الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الوقف وأبوابه: باب إذا وقف أرضا أو بيرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها، وتصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته: أنت إن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجات من آل عبد الله. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم ونفسي بأن الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي هو عقائد وعبادات وأحكام شرعية، والعلم الواجب على كل مؤمن ومؤمنة هو أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته، معرفة تكسب خشية الله ومحبة الله. مع معرفة محاب الله ومصاخبه، أي ما يكره وما يحب، ومعرفة كيف يتقرب إلى الله بذلك، أي كيف يؤدي المحبوب وكيف يتجنب المكروه، وهي عبادات أقوال وأعمال. والجزء الأخير هو الأحكام الشرعية، وهو معرفة الحلال والحرام. لما؟ لأن دماء المسلمين كأموال أعراضهم محرم عليهم، فلا يحل لأحد أن يأكل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أما بالباطل فلا يحل أبدا. فلهذا دراسة الأحكام الشرعية هي في الحقيقة واجب كفائي، ولكن الذي يتعاطى ذلك كالتاجر يجب أن يتعلم أحكام التجارة، والذي ما يتعاطى التجارة لا يجب عليه، وإن تعلم وفاز بأجر العلم. وهذه الأبواب، أبواب الفقه، أبواب الوقف، تقدم منها الكثير ونحن في آخرها. فماذا نفهم من قول الشيخ إذا وقف أرضا أو بيرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين؟ يريد جازا، وقف أرضا زراعية، أو وقف بيرا يشرب منها الناس برهم وفاجرهم، واشترط أن يسكن هو أن يأخذ من تلك الأرض أو أن يستقي من تلك البئر فلا حرج، ما دام قد اشترط لنفسه جزءا فلا حرج. يريد أن يقول إذا وقفت بستانا واشترطت أن تأكل من ثمره لك ذلك، إذا وقفت دارا واشترطت إذا جئت زائرا أن تنزل فيها لك ذلك، إذا وقفت بيرا أو حفرت عينا واشترطت مبدأ أو ابتداء أن تسقي بها زرعت لك ذلك، والمسلمون على شروطهم. فهو يقول إذا وقف أرضا أو بيرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، أي مثل مال المسلمين، كما ينزلون ينزل، كما يأكلون يأكل، كما يشربون يشرب، فلا حرج. واستشهد بقوله ووقف أنس ابن مالك خادم النبوة صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك بالمدينة كانت له دار وقفها، فكان إذا قدم من الشام نزل فيها حسب شرطه، لا يقال له أنت وقفت لحق لك في النزول، شرط أن ينزل بها ضيفا. كان إذا قدم أي المدينة نزلها، وتصدق الزبير بدوره، الزبير ابن العوام أحد العشر المبشرين من الجنة، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدق بدوره أي بدياره، وقال في شرطه للمردودة من بناته التي تطلقت وردها زوجها لها أن تسكن غير مضرة بالساكنين ولا مضر بكذلك ولا مضار بها، فإن استغنت بزوج وتزوجت فليس لها حق. وللزبير ما اشترط، الدور دوره، أوقفها واشترط لبناته إذا رجعنا إذا تطلقنا وانتهى الزواج واحتاجت الواحدة أن تنزل في دور الصدقة، شراط اشترطه لبناته. وإن هي تزوجت وأغناها الله بالزوج هو الذي يسكنها في منزله الخاص ولا تنزل في الوقت، لا حق لها في ذلك. هذا كله أن من وقف وقفا واشترط له شرطه، لا يتنافى الوقف مع الشرط. قال وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر والده، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له نصيب مع إخوانه في بيت عمر، جعل نصيبه سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله، أزواجه أولاده بناته ما يتعلق بعبد الله من احتاج ينزل في هذا الجزء. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعب عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر في بيته وراء المسجد النبوي، حوصر أشرف عليهم الذين حاصروهم المصريون، جاءوا من مصر لفتن ولما تعرفون للمجوس من دور في كل الفتن التي دارت بين المؤمنين، أصابع اليهود والمجوس شغالة. فلما حاصر عثمان أطل عليهم من على الدار وقال أنشدكم الله، أي أسألكم بالله، ولا أنشدكم إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي وطلحة من بين الحاضرين الذين قال أنشدكم الله، أما الغواويين والماديين لا علاقة لي بهم، أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة؟ فحفرتها. بئر روما هذه كان صاحبها يبيع القربة بحفنة صفر والناس محتاجون إليها، فجاء عثمان فاشتراها بكذا 1000 درهم وزاد في توسعتها وحفرها، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، اشتراها لأن الرسول قال من وقف العين الفلانية والبئر الفلانية فله الجنة، فسمع عثمان فاشتراه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بالجنة فله الجنة. قال ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ خطب الرسول الناس وقال من جهز هذا الجيش في هذه الأيام الشديدة أيام القيد والمجاعة فله الجنة. فقام عثمان فدفع 1000 وكذا 1000 دينار فجهز جيش العسر بكامله ففاز بالجنة. فجهزت قال فصدقوه بما قال. والشاهد من هذا في أن البئر تحفر وتوقف، وعثمان ذكر أن هذه البئر زاد فيها ووسعها واشتراها ووقفها على المسلمين، وما زال إلى الآن الناس يحفرون الآبار ويسبلونها ويوقفونها لوجه الله، يشرب من الخاص والآم ويشرب منها من وقفها أيضا. وهذا الحديث شاهد قوي بأن عثمان أحد المبشرين بالجنة في موطن واحد بل في مواطن كثيرة، ومع هذا الروافض يردون هذه الأحاديث ويكذبون بها ولا يعترفون لواحد من هؤلاء بالجنة مع الأسف. هذا هو التضليل الماجور. فعلي يسمع وقال نعم، وهو الذي يعنيه عثمان. والشيخ ما أراد بهذا إلا أن يقول البئر توقف، ومن وقف بيرا أو دار أرضا أو بستان واشترط فله شرطه لا يخالف في ذلك. ثم قال وقال عمر في وقفه، عمر تقدم لنا أنه وقف أيضا أرضه في خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا جناح على من وليها أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع للكل، تستطيع أن توقف عمارة وتشترط الولاية لك أو العمل فيها لك أو النظارة لك أو تشترط جزءا منها معين لك ولا حرج، لأن الرسول أقر عمر على وقته إن لي أرضا كذا وكذا ولا أحب إلي منها فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال أرى أن تجعلها في الفلانية والفلانية. قال وقد يليه الواقف وغير الواقف، فالذي يلي الواقف له أن يأكل منه سواء كان ناظرا أو مديرا أو حارسا أو عاملا بلا حق. ثم قال الشيخ باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز. تقدم هذا اللفظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد، هذا المسجد بالذات كانت أرضه سابخة وفيها قبور وفيها بعض النخل ليتامى من الأوس والخزرج، فقال يا أهل يثرب ساوموني في أرضكم، فأجابوه أنهم لا يطلبون ثمنها إلا إلى الله، وبالفعل اشتروها أيضا من اليتامى وأعطوهم ثمنها ووقفوا ذلك. يقول هل هذا يعتبر وقفا لا نطلب ثمنها إلا من الله؟ إن أراد الوقفية فهو لما تقول أنا لا أبغي ثمن هذا إلا من الله هو الذي يعطيني، معنى أنك وقفتها، إن شئت تقول وقفت. اللفظ محتمل لأن يكون وقفا وغيره، لكن هذه الصيغة لو أرادها صاحب وقفا كان وقفا. لما تقول أنا لا أطلب أجرا إلا من ربي ما أخذ منكم، معنى أنك وقفتها، إن لم توقفها أنك وهبتها لله. يريد أن يقول الشيخ في عبارات يصح أن تكون دالة على الوقفية لأنها تتحمل هذا. فقول الأصحاب إنا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله أي مصروفا إلى الله تعالى، إن قال هذا فهو جائز. وقال في هذا حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفوتكم الفرصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، أي اذكروا لي الثمن الذي تريدون من بستانكم هذا. ويقال في الحائط لأنه محاط بجدار. قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، أي لا نطلب إلا مصروفا إلى الله عز وجل لا إلينا. فاعتبر هذا وقفا والمسجد وقف، وإن كانت الأرض وقفوها فالرسول بنى المسجد وأصبح المسجد كله وقفا لله أرضا وبناء. هذا. والشيخ الآن يقول باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية أجمع أهل التفسير على أن أشكل آية في كتاب الله إعرابا ومعنى. فمنهم من قال بأنها منسوخة، وأهل التحقيق على أنها محكمة وتنزل في منزلتها، فهي من العام الخاص، والصورة من حيث هي مدنية ومن أخريات ما نزل. والقصة التي يذكرها البخاري وقعت بعد الفتح، والآية خلاصتها إذا كنا في روما في بلجيكا في فرنسا وما معي إلا كفار وأنا الوحيد مسلم وحضرني الموت، فلمن نوصي؟ سوف أوصي لزملائي الكافرين إذ ليس لي معهم أحد، أليس كذلك؟ فرضنا أنك في طوكيو ذهبت في عمل ومعك مجوسي يعني وحضرك الوفاة وفي ذمتك وصايا وأموال ماذا تصنع؟ سوف توصي. فإذا أوصيت وجاءوا معك وشك أهلك في أنهم أخذوا مالك أو جحدوا منه شيئا، الاحتمال قائم لأنهما كافران، فالقضاء أنهما يحلفان بعد العصر بأن ما ترك فلان إلا هذا ولم نأخذ من ماله شيئا، وتبرى ذمتهما بيمينهما وإن كان كافرين بما يحلفان به ويعظم. فإن مضت الأيام وتبين أنهما أخفيا شيئا، وجدت ساعة باع أو وجد كذا، هذه ساعة فلان من اشتراها، اشتريناها من فلان وفلان، حصلت التهمة أو اللوث، في هذه الحال يأتي ورثة الميت فيردان أيمانهما بأيمان أخرى فيحلفان ويشهدان بعد العصر أيضا، فلهما حينئذ ما ادعيا. هذه الحادثة حدثت بالفعل مع سهم من بني سهم أو مولى من موالي بني سهم مكي، مع تميم الداري ومع عدي ابن بداء، كانوا في الشام فمرض السهم فأوصى فجاء وحلف أنهما ما أخذا شيئا ولا ترك لهما شيئا ماله هذا الذي. تمضي الأيام وكان تميم الداري نصرانيا وعدي بن بدة نصراني أيضا والمسلم هو السهمي. بعد عام عامين وجاء الفتح وأسلم تميم الداري، وجد جام يباع، عرف أهل السهم الجام، والجام عبارة عن كأس مخوص يعني مموه بالذهب على كالسعف، سعف النخل وخوصه في ذلك الكأس. حينئذ فدعوا وحلفوا وأخذوا الكأس. هذه هي القضية. هل هذه منسوخة؟ نقول غير منسوخة، باقية. لو يحصل هذا الآن في أمريكا، طالب يدرس في أمريكا حضره الموت مع اثنين من زملائي النصارى أوصى، فسوف يؤديان الوصية كما أوصاهما، لما نشك فيه ما نحلفهما. فإن تبين بعد ذلك أن وجدنا شيئا سرقاه أخفياه بعد عامين ثلاثة وطالب به الورثة، نعم يؤتى بهما ويحلف أولياء الميت ويأخذون ما حلفوا عليه. واسمعوا الآية الكريمة للبركة على الأقل، أو حاولوا أن تفهموا: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أي من الكفار، هذه عامة هذا الجزء، إذا حضر أحد شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية لابد اثنان منكم أيها المسلمون من ذوي العدالة أو آخران من غيركم. كذا السياق: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشيخ الآن يذكر سبب نزول هذه الآية ويذكر قصة تميم الداري فيوضح مراده منها. ماذا يقول؟ قال: الأوليان واحدهما أولى البخاري بأنه عجمي كان محبا للعربية هائما بها، متى وجد كلمة تحتاج الشرح يشرحها. قال أبو عبد الله في كل البخاري ما يترك مفردا، وذلك لحبه في لغة دينه، ولهذا ضرب بسهم عجيب. قال يشرح مفردات الآية: الأوليان واحدهما أولى، أولى وأولى اثنان أوليان، أي أولى من الآخر، ومنه أولى به فلان أولى بكذا أي أحق. قال عثر، فإن عثر على أنه مستحق أي ثمن، قال عثر بمعنى ظهر، وأعثرنا أظهرنا، عثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم، فشرح كلمة أولى وكلمة عثر أو فإن عثر الآية. وقال لي علي ابن عبد الله، يعني علي بن المديني شيخه، وقال لي علي بن عبد الله: حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه يعني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم من مكة سهمي وهو مولى لهم، خرج مع تميم الداري، وتميم الداري عربي من بني الدار ولكنه تنصر وكان نصرانيا في الجاهلية، وعدي ابن بدة كذلك نصراني العقيدة والدين وهو عرب. قال: فمات السهم بأرض ليس بها مسلم، هم تجار فوجدوا في أرض ما فيها ولا مسلم، ومات المسلم السهم وهم في رفقة واحدة. فلما قدما بتركته، عاد تميم الداري وعدي بتركة السهم التي تركها، الراحلة والفلوس واللباس، بتركته فقدوا جاما من فضة. أهل السهم كانوا يعرفون أن لرجلهم كأسا من فضة يشرب فيها، ففقدوها، قال: من فضة مخوصا من ذهب، عليها مثل سعف النخل من ذهب، هذا موجود في الأكؤس، شكل سعفة حق النخل وهي ذهب صفرة، والكاس فضة أبيض مخوصا من ذهب. إذن فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتهموا رجلين ما كان من الحاكم صلى الله عليه وسلم إلا أن أحلفهما، إذ ليس إلا الحاكم. فحلفا بعد العصر أنهما ما تركا شيئا من تركة الرجل بل رداها كما هي. يقول المعقب لما الحلف بعد العصر؟ لأن الملف يرفع بعد العتبات ولا على الفور، يمينك الفاجية وإلا الصادقة يرفع أمرها إلى الله، لأن بعد صلاة العصر يعرج الملكان اللذين ظل بالنهار من صلاة الصبح إلى صلاة العصر. هذا من باب التغليظ في اليمين، اليمين تغلظ. من جملة ما تغلظ به أن تكون في المسجد وأن تكون في المحراب وأن تكون بعد صلاة العصر وأن تكون في المسجد العتيق، وهات كل ما من شأنه أن يفزع يؤكد به اليمين. العامة يؤكدونها بالمصحف، يقول له حط يدك على المصحف وحده، لأن ما قدامه إلا الله، فإذا استطاع يفجر هلك. إذن قال ثم وجد الجام بمت، بعد سنة وجد الكاس تباع، فعرفوها فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، الذي وجد عنده الكاس قال اشتريناه من عدي وتميم الداري، نحن ما سرقنا. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهم الأولى وإن الجام لصاحبهم. قال البخاري لا سعيد بن جبير بل ابن عباس، وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية، هذا سبب نزولها. هل الآية منسوخة لاعتبارات تتنافى مع قواعد الفقه أو غير منسوخة؟ الصواب أنها غير منسوخة، وأن يعمل بها في هذه الدائرة، إن حدث مثل هذا يجرى الحكم على هذا الطريقة وينذر أن يقع مثل هذا، لكن إن وقع الآية نص فيه والحادثة واقع. قال الشيخ، وهو آخر باب في الوقف ومعنا كتاب الجهاد إن شاء الله، قال للحماسيون يتحمسون الأسبوع الآتي لتمتلئ أرض الأفغان بالأبطال. قال باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة. رجل أوصى لآخر ومات، هل للوصي أن يسدد الديون ويقضيها بدون إطلاع الورثة وعلمهم؟ ماذا تقولون؟ الوصي يقول له الحق أن يسدد الديون وأن يرد الأمانات كما أوصي بدون أن يحضر الورثة أو يطلعوا، لأنها في ذمته، الهالك أوصاه فهو المسؤول عن أموال الناس وودائعهم. الورثة ما لهم حق في هذا، لأن التركة لا تقسم إلا بعد تسديد الديون وإخراج الوصايا. وإليكم الشاهد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا محمد بن سابق أو الفضل ابن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال الشعبي حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، والده عبد الله بن حرام شهيد أحد صاحبك بالأمس. جابر توفي والده وترك له ثمان أخوات، على حالنا ثمان أخوات الحمد لله، وترك له ثمان أخوات وهو الوحيد بينه، وأوصاه أن يسدد ديون الناس ويرد كل أموال الناس إلى أصحابها، والذي بقي بقي والذي ما بقي ما بقي. الشاهد عندنا قال إن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات، ست بنات، وترك عليه دينا فادحا كبيرا. فلما حضره جداد النخل استوى التمر وأنا أوان الجداد، قال أتبعت رسول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، فقلت يا رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم خير لكم مما طلعت عليه الشمس وغربت. فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، أحب أن يراك أصحاب الديون فيترحموا ويتلطفوا ويقلل من الشر والطمع، أخشى أن لا يسدد التمر ديونهم. هذا من باب التوسل بالصالحين أو ذوي الجاه، وإلى الآن يعرف الناس ويتوسلون بأهل الفضل، فهو مشروع. قال فلما حضره جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، جمع غريم. قال اذهب فبيدر كل تمر، البرني في بيدر، والعجوة في بيدر، والصيحان في بيدر، والدجل في بيدر، ما تخلط أنواع التمر، كل نوع اجعله في بيدر وبعد أعلمني. إذن الرسول كأنه فلاح، والله ما فلح مكي من أين لهم، ولكن العجب أوتي علم كل شيء. من غير ذكرنا في السيرة هذا الحبيب كتابا كتبه عهد بينه وبين كان الجنوب الذين يعرفون الآن، الآن لغتهم لا تفهم إلى الآن. ارفع صوتك. لا لا لا. سبحان الله. ديار المهرة، جبال المهرة، تبهتم، على المحيط الهندي آخر الجزيرة، لغتهم إلى الآن لا تفهمها وهم عرب. فلما كتب الرسول مع وفدهم كتاب أصبح النجديون والحجازيون فاتحي أفواههم، ما عرفوا كلمة، يحتاجون إلى الرسول يترجم له، والكتاب موجود تقرأون ما تفهمون. المهر موجود الآن، التقينا بهم في كينيا من سنين مع اثنين أظن، كلام عربي غير مفهوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم لغات القبائل، والحجازي ما يفهم النجد. والشاهد من هذا في كونه صلى الله عليه وسلم يعرف كل شيء، من أين أن يبيدر هذا على جير وهذا جير على جير، كأنه هو يعرف النخ. فقال له اذهب فبيدر كل ثمن على ناحيته. قال ففعلت طاعة له صلى الله عليه وسلم. ثم دعوت تعال يا رسول، والغرماء بأكياسهم ينتظرون، تعال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما نظروا إليه أغروا بي، فلما نظروه لأن النبي نظروا التمر مبيدة في البيادر، أهاجهم الشيطان أغراهم به، أصبحوا يلحون أنا أول أنا أول أنا ديني قبل، وثاروا كل واحد، خافوا أن لا يسدد كميات التمر ما تكفي. فقال فأغروا بمن أغراهم الشيطان، هيجا بالإلحاح والطلب، أنا أول أنا ديني قبل أنا كذا أنا كذا، كما تعرف باب الديون. قال فلما رأى ما يصنعون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا. طاف، لا تقول عبد الله كيف طاف، طاف بالكعبة تتنطع، طاف بمعنى دار للبركة ما تحبون. طاف صلى الله عليه وسلم حول أعظمها بيدرا، أكثر كمية من التمر، ثلاث مرات طاف حوله ثلاث مرات. يطوف ويدعو، وجوده صلى الله عليه وسلم في بركة. ثم جلس عليه على هذا البيدق ثم قال ادعوا أصحابك. جلس عليه، ليس شرطا يكون جلس على التمر، يعني إلى جنبه. قال عبد الله جائزا إذا كان ما هو طبسين، ممكن إذا جاف قد يجلس، لكن إذا كان رطب ممكن يلصق بجسمه. هنا جدال هو تمر. الشاهد عندنا ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك أي غرماءك الذين يطالبونك. قال فما زال يكيل لهم، هذا الجنرال كيل، القائد العام، ملك البلاد، مفتي الدنيا والآخرة، هذا رسول. هل فيكم من يفعل هذا أنتم؟ وإن فعلتم نحن صعاليك، لا قيمة لنا. الرسول بيده يكيل، لا إله إلا الله. هكذا يفعل الإمام. الرسول حاكم عام، أليس كذلك؟ مفتي، قاضي، قائد قوات، يباشر للغرماء، أنا لو كنت أنا ما نقبل ولا نقبل الرسول كيلي، ولكن لا يجي الطمع، شيء مسه الرسول أفضل. البركة بما يكيله الرسول. ادع غرماءك يا جابر. فجاءوا. قال فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، لأن والده ضيف على الله، كيف لا يؤمن. ومن هو الذي طبق رأس عنز أو جدي؟ جابر، هو بذاته جابر طبق جديا وصاعا من شعير، فتغدى رجال الخندق كلهم، أدخلهم علينا 10 10، والرسول يغرف من ذلك القدر. الجيش بكامل. أبو طلحة اختلفتم، غير مهم عندنا، المهم رأس من جدي وصاع من شعير، جيش كامل بكامله يتغدى. وهنا في المناخة أدركتهم الصلاة، ما فيه إلا قليل ما، كيف يتزاحمون عليه، فوضع يده فيه ففار، توضى، وكانوا أكثر من 90 رجلا. قال فسلم والله البيدر، فسلم والله البياض كلها، لو قال فسلمت أولى، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحد، حتى الذي عليه. لو كان هذا سحر، قد يوسوس الشيطان يقول هذا سحر، لو كان سحر لما يرجعون بزنابيلهم والله ما فيها تمرة، لأن السحر فيه نوع من هذا، يعطيهم يملوا لما يخرجوا من الباب ما في شيء. لكن هذه النبوة المحمدية وآياتها، أخذوا التمر الآصع والقناطير وأنفقوها وعاشوا عليها أيام. قال حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة. قال أبو عبد الله البخاري أغروني، يعني هيجوا بي، فالساحة لأنها غامضة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أي أهجناها. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ومن أسمى. والآن مع كتاب الجهاد إن شاء الله في الأسبوع الآن. سائل يسأل، يقول السائل المعقب أو المتدخل، يقول هل لنا أن نستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونضع بيضة أو كوم الدقيق أو الشعير وناتي بعبد صالح ونقول طف به 3 مرات وادعو ليبارك الله فيه، هل لنا هذا أو ليس لنا؟ الجواب ليس لنا. وهل بلغنا مستوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا اسمع وافهموا، لا تنقلوا المعوج، أنا أتكلم على علم. أنا أقول إن كان في قريتكم عبد صالح وعليك ديون، وجلدت تمرك وقلت يا فلان أدعو الله لأن يبارك لي في هذا التمر حتى أسدد به ديني، ما عندنا مانع، يدعو الله إن استجاب الله بها وإن ادخر ذلك له بها. أقول طلب الدعاء من العبد الصالح من المؤمن لا حرج، لكن الطواف لا، بخصوصية به صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لطوافك أنت أو طواف. لكن تقول يا فلان هذه الغلة والديون علي كذا وأنا أخايف ما تكفي ما تجزي ادعو الله لأن يبارك لي فيها. فلا حرج. أين كلمه الله كيف حنان. يقول السائل نرجو تبيين الأرحام الذين تجب صلتهم. أولا يقول عمر رضي الله عنه تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامه. فأنت تبدأ أولا الأرحام من اجتمعت وإياهم في رحم واحد أو من جمعتك وإياهم رحم واحد. جدتك أم أبيك هذا رحم للجدة. أولاد جدتك أليسوا بأعمامك بنات عماتك وهكذا منح. فكل من اجتمعت وإياهم في رحم واحدة هم أرحامك. ولكن لا بد أن نعرف أن هناك أصولا وفروعا وحواشي. فالأصول الأب والجد والأم والجدة. الفروع الأب والابن والبنت وابنها وما إلى ذلك. الحواشي القريبة الأخ والأخ البعيد العم والعمة وتتسع الدائرة وأن تتعرف على القدر الذي يمكنك أن تصله. أما إذا عند سلسلة من الخالات بنت خالة بنت بنت خالة ما تصل إليها في صلتك ما تقوى. فأنت تعرف في القدر الذي يمكنك أن تصله وتقدر عليه. إذن فالأقارب الخالة بنت الخالة الخال ابن الخال العم ابن العم الأخت بنت الأخت وهكذا الأقرب والكل أرحام. أعيد السؤال. يقول إذا كان أهل الزوجة فاسقا فهل للزوج أن يمنع زوجته من زيارتهم وصلتهم أو لا حق له؟ الجواب عليه أن يكون فحلا شهما قويا يطيع الله ولا يمكنه من إفساد زوجته. كيف يفعل؟ يصل بها يحمل هدايا السلام عليكم أقرباؤنا كيف أنتم. يقف معهم ربع ساعة وزوجته متحجبة مستترة والسلام عليكم يخرج. يصلهم ولا يتهوك ما. أما يسمح لزوجتي تغني معهم وتفرفش وتنقل من بيت إلى بيت بزيارة الأقارب عرضها للهلاك وهو الآثم. أما أن يقول ما داموا فاسقين لا صلة لنا بهم لا أقرباك وإن كانوا فاسق بل كفر فصلهم وإن كانوا كافرين. السائل يقول الله تعالى يهديكم الله ويستر بالك. يقول الله جل جلاله فلا تزكوا أنفسكم يغفر الله لي ولكم. يقول تعالى من سورة النجم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن. اللام للنهي بالإجماع والمؤمنون منهيون عن تزكية أنفسهم. لما؟ لأن الله أعلم بالمتقي. فما هي التزكية الجائزة وما هي التزكية الممنوعة؟ التزكية الممنوعة أن تقول أنا أصوم أنا أصلي أنا ابن الأكرمين أنا ابن كذا أنا فعلت كذا أنا قيامي كذا. هذا تتمدح بنفسك وتريد أن تهيمن على الموقف وترهب الناس بأمجادك هذا لا يصح. والتزكية المطلوبة أن يطلب إليك أن تزكي شخصا بمعنى تقول فيه ما تعرف أمام القضاء فتقول أحسبوه مصليا أحسبوه تقيا أحسبوه كذا ولا أزكي على الله والله. هذه التزكية محمودة لأنها مطلوبة منك. وفي بعض المواطن لا بأس كما قال يوسف إني حفيظ عليم. ليس معناها زكى نفسه لكن الموقف يتطلب أن يقول أقدر على حمل هذه الأمانة فإني عالم أو بصير أو خبير بهذا الشيء. فهي إذن تجوز في حدود وتمنع في حدود. فالممنوع أن تباهي الناس بصلاحك وصيامك وفقرك وجهادك هذا لا يصح أبدا لأنك تحبط عملك. أما عند الضرورة تقول أنا شريف الأصل ما فعل كذا لا بأس. يقول السائل ما حكم الشرع في تحديد النسل للضرورة؟ أنا أقول لا تحديد للنسل ولا يحدد النسل إلا محارب لله تعالى لا يريد أن يعبد الله في الأرض. هذه الكلمة ممقوتة مبغوضة ممجوجة وورثها الناس عن الملاحدة. نحن نقول متى يجوز للمسلمة أن توقف إن شاء الله الولادة؟ هذا هو السؤال. الجواب إذا مرضت إذا تعبت عاجزت عن الحمل عن الرضاع عن التربية ما قدرت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن شاء عزلها زوجها أو استعمل مادة عازلة أو ما إلى ذلك في حال معينة لأنها ما قدرت على الحمل والتربية. أما هيا نحدد النسل ونجعل لكل مواطن 3 أولاد فقط وإن زاد يعاقب لا يفعل هذا إلا فرعون. وفرعون مات من عهد هذا الذي يريد أن يسيطر على العالم. هذا لا حق لأحدين في هذا أبدا، حاكما فقط الزوجة والزوج إن توافق إن تراضيا عن إيقاف الحمل بإذن الله إن شاء الله، وإلا لو لم يشاء الله لو يستعملوا ما استعمل سوف يكون الولادة، إذ ما من نفس منفوسة إلا وكائنة، عزلتم ولم تعزلوا في حدود الحاجة فقط، ولا نسميه تنظيم ولا تحديد أبدا. نقول منع الحمل للضرورة، يقول ما هو الضابط؟ نكلهما إلى ربهم، وإذا أرادوا الهلاك هل ترى أن الكفر قليل في الدنيا؟ نسبة الكافرين كم؟ نسبة الفاسقين كم؟ فنحن ما نتدخل في هذا بأكثر من أن نقول المرأة إذا تعبت من الحمل والإرضاع والولادة وما أصبحت تطيق، إن هي امتنعت من ذلك بواسطة وأخرى يجوز لها ذلك تحت شعار أو تحت آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا عاجز عن الزواج ما أستطيع، هل يجبرني الشرع على أن أتزوج حتى أنالج؟ ما يجب. لكن القوي والقادر إذا قال ما نريد الولادة والأولاد وقف موقف ضد الله، ما يريد أن يعبد الله في الأرض، لأن الله يحب أن يذكر ويشكر بواسطة النساء والرجال، فكل ما كان أكثر ولد كان أعظم أجر، فكل ما كان أكثر نساء كان أكثر أولادا. مثلا يبقى نجعل ضابط، كيف الضابط؟ الضابط جعلوهم قالوا سجلوا 3 أولاد لكل رجل، إن زاد لا يعتبر ولد ويحرم من حقوقه، هذا فعلها الطغاة في بلاد العرب ويتطلعون لها أيضا، طيبهم الله وصلى الله عليه